يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة برخصة الفطر في صيام رمضان في السفر، واليوم إن شاء الله نتم ببيان بعض المسائل المتبقية من أحكام هذه الآية الكريمة. الفطر في السفر رخصة ذكرها الله عز وجل في هذه الآية الكريمة بعد العزيمة، فبعد أن بين سبحانه وتعالى أن الصوم فرض وأنه واجب على أهل الإيمان، بين أنه يرخص للمريض والمسافر، فهذان عذران من الأعذار الموجبة للتخفيف في الصوم، على تفصيل في أحكام كل منهما. وهذان العذران الأول منهما قهري والثاني منهما اختياري، فالمرض أجارنا الله وإياكم منه هو عذر قهري يأتي للإنسان قهرا، يصيب الإنسان قهرا، وأما السفر فإنه باختيار الإنسان. وهذا مما جعل القرآن ينبه على الأصول التي تجمع المسائل المتفرعة عليها. والسفر تقدم معنا بيان حقيقته وأنه له ضابط، وبينا الدليل على ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم في تحديد مسافة السفر، وأنها مسيرة اليوم والليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه المسيرة سفرا، فقال كما في الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، فوصف مسيرة اليوم والليلة بكونها سفرا. فنحن نسمي من قطع هذه المسافة نسميه مسافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه مسافرا. وما دون مسيرة اليوم والليلة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ فيها برخصة السفر، لأنه خرج دون مسافة اليوم والليلة ولم يقصر الصلاة صلوات الله وسلامه عليه كما بيناه. والتحديد بالعرف العبرة فيه ألا يوجد تحديد من الشرع، فإذا لم يوجد تحديد من الشرع ننتقل إلى التحديد بالعرف. ولما فهم حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هذا المعنى قال: يا أهل مكة، كما في الرواية الصحيحة عنه: يا أهل مكة لا تقصروا إلى الجموم ولكن إلى جدة وعسفان والطائف. فهذا حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه فهم هذا الفهم، ويؤكد هذا النظر الصحيح، فإن الإنسان إذا سار مسيرة اليوم والليلة وأراد الرجوع إلى أهله لم يدرك أهله، لأنه إذا خرج إلى هذه المسافة لم يؤويه الليل عند أهله، وأما ما كان دون مسيرة اليوم فإنه يمكنه إذا مشى النهار أن يرجع فيدرك المبيت عند أهله. ومن هنا تترتب الأحكام الشرعية على السفر المعتبر شرعا، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. وتحديد الفقهاء لهذه المسيرة ليس باجتهاد ولا محض رأي، وإنما هو مبني على السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسيرة يوم وليلة، فكان من حق الفقهاء والعلماء وأهل الاجتهاد أن ينظروا إلى سير الإبل ليلا ونهارا كم يكون. فإذا سارت الإبل ليلا أو نهارا فإنه يقارب ما بين 70 إلى 80 كيلو، فالإبل تسير في المرحلة ما يقارب 35 إلى 40 كيلو، فإذا سارت مرحلتين وهما مسيرة اليوم والليلة فإنها بالقدر الذي ذكرناه ما بين 70 إلى 80 كيلو. فإذا قيل مسيرة اليوم والليلة وهي 24 ساعة، أو قيل مسيرة نهارين أو مسيرة ليلتين، فالجميع بمعنى واحد. وبناء على ذلك إذا كان مسافرا إلى هذه المسافة فإنه يترخص برخص السفر من قصر الصلاة ويحل له الفطر في سفره. وهنا مسائل: المسألة الأولى، إذا كان الإنسان يريد السفر في رمضان فإنه لا يترخص برخصة السفر إلا إذا خرج، فلا تكفي النية للسفر في إباحة الفطر. فلو أن رجلا أراد الخروج إلى السفر المعتبر وهو في منزله ودخل عليه النهار فإنه لا يفطر وهو في بيته، وهذا مذهب جماهير السلف والخلف ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله، أنه لا يترخص برخصة السفر وهو في منزله، بمعنى أن النية للسفر لا تكفي. وهذا مبني على دليل الكتاب والسنة والنظر، فإن دليل الكتاب في قوله سبحانه فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فلم يقل أو مسافرا، لأنه لما قال أو على سفر دل على أنه قد سار ومشى وفي حال السفر. قال بعض أئمة التفسير ولذلك قال الله أو على سفر ولم يقل مسافرا، ما قال فمن كان منكم مريضا أو مسافرا، لأنه إذا كان أو مسافرا أي على نية السفر. وأما التعبير بالاستعلاء يشعر بأنه قد سافر ومشى وهو في حال السفر، فيترخص برخصة الإفطار في سفره. وذهب بعض السلف رحمهم الله كأنس بن مالك وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما وأرضاهما إلى الفطر ما دام أنه ناويا للسفر ولو كان في بيته، وفعل ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه. وسأله محمد بن كعب القرظي سنة؟ قال نعم. فهذا إذا قال الصحابي سنة فالأصل أنه لا يقول سنة إلا في مقام الاحتجاج، ومقام الاحتجاج بالسنة الأصل فيه عند الصحابة أن ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنه من السنة أن يفطر ولو كان عند أهله ما دام أنه على نية السفر. والمذهب الأول دليله الكتاب كما ذكرنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يترخص بالفطر وهو مقيم في المدينة، وإنما أفطر بعد خروجه من المدينة صلوات الله وسلامه عليه، ولم يصح عنه في حديث أنه أفطر وهو في أهله أو عند ركوبه لراحلته يريد السفر. وبناء على ذلك أخذ العلماء على أنه لا يترخص إلا بعد أن يتلبس بالسفر حقيقة. ثانيا من جهة النظر، أننا نظرنا إلى الشريعة فوجدناها لا يتلبس لا يحكم للإنسان بالرخصة إلا بعد التلبس بالسفر في السفر كما في الحج عن النبي صلى الله في حجه عليه الصلاة والسلام فإنه كان ناويا للحج وناويا للسفر إلى مكة. وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أنه نادى في الناس أنه سيحج ذلك العام فتأتوا إلى المدينة وامتلأت بهم سكك المدينة. قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيح صلى الظهر في المدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. فالصلاة لم يترخص عليه الصلاة والسلام برخصها إلا بعد أن خرج، فدل على أن الصوم لا يترخص برخصه إلا برخصته بالسفر بالرخصة بالبطر منه بالسفر إلا بعد أن يخرج المسافر. وعليه فإنه يترجح مذهب الجمهور. لكن لو أن الإنسان تأول حديث أنس وأبي سعيد الخدري فإنه لا ينكر عليه، لأن له وجها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من سماحة الشريعة ويسرها. لكن المنبغي على الإنسان أن يحتاط وأن يأخذ بالأسلم لدينه. هذا بالنسبة لما يتعلق بمن نوى السفر. المسألة الثانية، هل الفطر في السفر واجب أو هو رخصة؟ فالذي دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفطر في السفر رخصة من الرخص التي وسع الله بها على هذه الأمة، وأن المسافر مخير، إن شاء أفطر وإن شاء صام، ولا حرج عليه في كلتا الحالتين. والدليل على ذلك أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم وغيره سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أجد قوة على الصوم في السفر أفأصوم في السفر؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنها رخصة، فمن صام فمن أفطر فقد أحسن، فمن أخذ بها فقد أحسن، ومن صام فلا حرج عليه. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح ومن صام فلا حرج عليه نص في أنه يجوز للإنسان أن يصوم وأنه لا يجب عليه الفطر في السفر. وأكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان ولم يفطر وبقي صائما حتى بلغ كراع الغميم كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيح، وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أيضا في الصحيح، ثم أفطر لما اشتد عليه الحال. فهذا يدل على أن من صام في السفر فصومه صحيح. وخالف في هذه المسألة بعض الظاهرية، ويحكى عن داود الظاهري رحمة الله على الجميع أنهم قالوا يجب الفطر في السفر. ويفهم من هذا ويفهم هذا من بعض الآثار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالفطر في السفر كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس على اختلاف في الروايات، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عن الجميع. وبناء عليه فإن هذه فأصحاب هذا القول يقولون يجب الفطر إذا سافر، وإذا صام وهو مسافر فصومه غير صحيح عند هؤلاء. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح حديث جابر أنه رأى عليه الصلاة والسلام رجلا ورأى زحاما عليه، فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ فقالوا إنه صائم. فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. فدل على أنه ليس من الطاعة ولا من القربة لله أن يصوم الإنسان وهو مسافر، فتمسكوا بهذا الحديث. وكذلك أول الآية في قوله تعالى فعدة من أيام أخر، وكذلك على قراءة النصب فعدة من أيام أخر، على أن الواجب هو العدة من الأيام الأخر. وأن المسافر يقضي ولا يصوم، وهذا القول مرجوح والعلم عند الله، وقول الجمهور أرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك وفعل ذلك بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. خرج من المدينة إلى ذي الحليفة ومن ذي الحليفة إلى مكة صلوات الله وسلامه عليه، وسار أكثر من 6 مراحل أو 7 مراحل، أي أكثر من 7 أيام وهو صائم، فدل على أن صوم المسافر صحيح. المسألة الثالثة: هل الأفضل للمسافر أن يصوم أو يفطر؟ قال بعض العلماء وهم الجمهور إن الأفضل أن يصوم، لأنه هو الأصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر ولم يفطر إلا لما شق عليه وعلى أصحابه، ولأن الإنسان إذا صام في السفر أبرأ ذمته، فإنه لا يضمن عمره ولا يضمن هل يبقى حتى يقضي أو لا يقضي، فيصيب الخير وفضل صيام رمضان تاما كاملا. فهؤلاء يقولون الأفضل الصوم، لأنه أكثر طاعة وأكثر قربة لله عز وجل. ثم منهم، وهو قول وجيه، من استثنى أن يصبح الإنسان في تعب أو نصب في السفر أو يصوم تنطعا فيجد المشقة والكلفة ولا يأخذ برخصة الله، فهذا يستثنونه ويقولون الأفضل فيه الفطر. ومنهم من يبقى على الأصل. القول الثاني يقول إن الأفضل أن الإنسان يفطر في صومه في السفر ولا يصوم، أنه يفطر ولا يصوم، وهذا وأصحاب هذا القول هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وقول طائفة من السلف. والإمام أحمد رحمه الله كان شديد الورع، وكان رحمه الله قد تأخر عن إخوانه من الأئمة واطلع على نصوص كثيرة وآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك تجد الروايات عنده أكثر من غيره، فتارة ينظر إلى الروايات المعارضة مثل مسألتنا فيجد فيها حديث ليس من البر الصيام في السفر، ويرى أن الأصل في السفر في الغالب أن فيه المشقة وأن الدين مبني على السماحة واليسر. ثم أيضا ما توارد عن الصحابة، أكثر من 5 أو 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شددوا في السفر، وأيضا يفهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفطر في السفر حينما بلغ كراع الغميم قال: فلم يزل مفطرا حتى دخل مكة. فكأنه يرى، قال ابن عباس في هذا الحديث: وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فرأى بهذا أن الأفضل أن يفطر، ولا شك أن من نظر إلى سماحة الدين ويسر الدين فهذا القول أقرب. وإذا أخذ الإنسان بالسلامة والاحتياط وكونه يصيب صيام رمضان تاما كاملا فالأول أقوى، وهو أقوى من ظاهر السنة كما ذكرناه. بناء على ذلك فإن الله سبحانه وتعالى وسع على المريض وعلى المسافر، وفي هذا دليل على سماحة هذه الشريعة ويسرها، وأن الله يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. ولو أن الله فرض علينا الصيام في السفر لكنا مطيعين ممتثلين، يحكم ولا معقب لحكمه، ولكنه سبحانه لطيف بعباده يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، فخفف عن المرضى وخفف عن المسافرين، وهذه من سمات الشريعة لأنها شريعة رحمة. وقد قال الله في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.